بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 75 بعد 100، وهي بعنوان الكوثري وتعليقاته بقلم علامة الشام الشيخ محمد باجة البيطار رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ من السلفيين الذين كانوا في الشام، ونفع الله بدعوته نفعا عظيما، وكان ممن ينشر منهج السلف في الأمة، وهو رحمه الله تعالى ممن تربى على يديه أيضا أو حضر له محاضرات ولقاءات كثيرة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. فالشيخ محمد باجة البيطار من الذين حضر لهم الشيخ الألباني هناك في الشام. نعم. ولهذا الشيخ الألباني كما قلنا من قبل له مشايخ، نعم لم يتسنى له ما تسنى لغيره، لكن له مشايخ في الفقه. أبوه في الفقه الحنبلي قد درس على يد أبيه، ودرس أيضا الفقه والنحو والصرف والبلاغة وكذا على يد الشيخ سعيد البرهاني، هذا من المشايخ، أصلا مشايخ الفقه واللغة وكذا. وكذلك أيضا حضر الشيخ محمد باجة البيطار كثيرا من المحاضرات الذي تسنى له الشيخ من الطلب على يد أهل العلم طلبه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن تعجب فعجب لرجل أعمى يدعي الغيرة على الإسلام والدفاع عن عقائده وعن فقه المسلمين، ثم تراه لا يألو جهدا في نفي ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه.
الكوثري معروف بعداء للسنة، محمد زايد الكوثري معروف بعداء للسنة وحربه للسنة وأهلها، فلا يبقي إماما من أئمة السنة إلا ويحط عليه وانتقر. أما الأشاعرة فإنه يثنى عليهم جدا، الأشاعرة الأحناف، ولهذا يترجم للأحناف ويترجم للأشاعرة ويرفع قدرهم. أما أهل السنة والجماعة وكتب أهل السنة والجماعة عاش محاربا لها إلى أن مات. هذا الرجل يحارب كتب أهل السنة والجماعة، يحارب أئمة السنة، حتى إنه وثق المجاهيل وضعف الثقات من أجل عقيدته. والكتاب الماتع النافع للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله عليه الذي قام بهذا الجهد المشكور العظيم حينما رد على الكوثري في كتابه التنكيل، هذا الكتاب الرائع الماتع الذي تضمن علما غزيرا جدا لا غنى لنا عن هذا الكتاب، بيّن هذا وناقش هذا الرجل في جميع الرجال الذين تكلم فيهم. فهذا الرجل أسقط أهل السنة وحارب كتب أهل السنة من السنة الخلال، بل كلمة سنة يقول كتب المسماة بكتب السنة، يعني يعادي حتى يقول كتب المسماة بكتب السنة. فهذا الرجل عدو لدود، وتلميذه أيضا الذي على ضرب منهجه وهو عبد الفتاح أبو غدة صار على نهجه، ولكن والحمد لله علماء الإسلام وعلماء السنة قاموا بهذا الحق الواجب والواجب العظيم في الرد، لأن الرد على المخالف هذا يا إخواني مما يقلق مضاجع أهل البدع ومما يوقف زحفهم، هذا يوقف زحف أهل البدع والحمد لله. إنما لو تهاونت يا أخي، الكوثري مجتهد وأبو غدة مجتهد والقرضاوي مجتهد والترابي مجتهد وكل مجتهد، وهم يجتهدون فعلا لكن في طمس معالم السنة، يجتهدون فعلا لكن في إطفاء نور السنة بين الناس، يجتهدون فعلا لكن في محاربة أهل السنة والجماعة، ليس جهدهم في نشر السنة إنما جهدهم في إخفاء السنة. لهذا أهل السنة ينبغي أن يكونوا حربا على أهل البدع حربا ولا يتوانوا. فرحم الله الشيخ عبد الرحمن المعلمي بمقام، ورحم الله العلامة الألباني بمقام بالردود على أبي غدة، ورحم الله أئمة الإسلام، ورحم الله الشيخ محمد باجة البيطار، ورحم الله كل من غار على السنة فرد على مخالف وأنقذ الناس من هذا المخالف. رأيتم يا أخواني لو أن رجلا بلطجيا، رجلا محاربا للناس في أموالهم وأعراضهم، وأنا أقدر على منع هذا الرجل ولا أفعل، أترون هذا جائزا أم ترونني حينئذ خائنا؟ ولربما يكون إثمي أكثر من إثم هذا الرجل، لأن أستطيع أن أمنعه وأن أصد الناس عنه. فلهذا الردود والجرح والتعديل تبقى في الأمة إلى آخر الزمان، حتى تصان هذه الشريعة وتصان السنة. نعم.
ثم تراه لا يألو جهدا في نفي ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم من آيات صفاته ونعوت جلاله تبارك وتعالى، ويطعن في أئمة الحديث ونوابغ العلماء وأشهر مشاهير الأمة من دون ورع ولا حياء، ولا يبالي أن يكتب العقائد من عند نفسه وأن يملي التاريخ من حقده، فينحل أهل السنة عقائد المعتزلة ويثني عليهم بها ويشوه تراجم الرجال ومحاسنهم ويقلب الحقائق رأسا على عقب. هذا هو الشيخ زاهد الكوثري الجركسي الذي كان سمح له الأستاذ السيد حسام الدين القدسي أن يصحح بعض مطبوعاته وأن يعلق عليها تعليقات لا يخرج بها عن دائرة الحقيقة ولا يفتات فيها على أحد بشيء. ولما وقف على هذا النزل الذي علقه رأى فيه من ضروب الخيانات والجنايات ما تقف له الشعور وتقشعر منه الجلود ويسأل من مثله العافية، فاضطر الحسام الفاضل إلى إيقافه عن التصحيح والتعليق، وأعلن في مقدمة كتاب الانتقاء خيانته على رؤوس الأشهاد وجنايته على الدين وأهله بما لم يسبق إلى مثله.
نعم، كل مبتدع خائن، كل مبتدع يبتر النصوص، كل مبتدع يلوي أعناقها، فلا أمان عند مبتدع أبدا. ولهذا يا إخواني نصيحة، إذا رأيتم نقولات عن أهل البدع ويذكر فينها ابن كثير مجموع الفتاوى، إياكم أن تطمئنوا لنقل مبتدع، إياكم أن تطمئنوا لنقل صاحبه، راجع النقولات سترى العجب العجاب، ولا تثق وتقول هذا عنده أمانة علمية وهذا كذا. إياك، في كتاب الله عز وجل يحرفون الكلم عن مواضعه، ولو استطاعوا أن يبتروا النصوص نفسها فيحذفون منها كلمات لفعلوا، كما قال جهمي المحترق: لوددت أن هذه الآية محيت من كتاب الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: وددت أن هذه الآية محيت من كتاب الله عز وجل، فلولا أن القرآن محفوظ وأنه بهذا يظهر حالهم، والله يا أخواني لبطروا في كتاب الله. لكن لما عجزوا عن البتر في كتاب الله حرفوا الكلمة عن مواضعه. هو ما يستطيع أنه يقول في القرآن في المصحف الرحمن على العرش استولى، لأنه لو قال استولى رد الناس عليه. لكن ماذا يقول؟ يقرأها: الرحمن على العرش استوى، ويفسرها: الرحمن على العرش استولى. يبقى عمد إلى المعاني، عمد إلى ماذا؟ إلى المعاني، لأنه لا يستطيع أن يعمد إلى الألفاظ، لأن الألفاظ مصونة. إنما السنة يضع ألفاظا ويحذف ألفاظا، السنة يضعف الصحاح ويصحح الضعيف ويلوي الأعناق. نعم.
وذكر أمثلة منها تراجع في تلك المقدمة، وأشار إلى تعيين تعليقاته كلها ليكون القراء على بينة من أمره.
هذا شوف يعني مما يدل على هذا، شوف هذا مثلا بعض الناس قد يقول يعني محمد حسان حويني، مش معقولة يقع كذب من الناس ديت أبدا، يعني مستحيل. لعلكم جميعا أنتم سمعتم لما نزل محمد حسان، لعلك تأتي بالعبارة هذه، لما نزل محمد حسان إلى ميدان مصطفى محمود، هو ومحمد حسين يعقوب لما نزلوا إلى ميدان مصطفى محمود لإقامة تظاهرة جديدة ومنصة جديدة بيد أن الأمن حال بينهم وبين ما يشتهون، أقنعوا الأمة بعد ذلك، اللي هم الرعاع الذين يمشون وراهم، أقنعوهم بإيه؟ بأننا نزلنا للإصلاح، نزلنا هنا إلى حقن الدماء، أليس كذلك؟ وقال على قناة الرحمة محمود حسان قال هذا الكلام، أليس كذلك؟ وينسى هؤلاء أن اللقاء مسجل وأن المنصة شهيدة عليه، لكن كما قلت لكم كل صاحب هوى لابد وأن يكذب، لابد وأن يتناقض، لابد وأن يفتر. شوف ماذا قال اللي نزل الإصلاح وفض الاعتصام وحقن الدماء، ماذا قال يوم سبعة، يوم الثلاث سبعة شوال، ده اللي لك عندنا، اللي لك عندنا بالتوثيق، الثلاث سبعة شوال 1434 موافق 14/8/2013 ميدان مصطفى محمود بالجيزة. قال ايه بقى حسان ماذا قال؟ قال سعينا بكل ما نملك لنصلح، سعينا بكل ما نملك لحقن الدماء، لا تتصوروا أن المشايخ بفضل الله قد تأخروا، ولكن لهم سبيل يسلكونه نصرة لدين الله تبارك وتعالى. فأنا ما أتيت اليوم لأتكلم، خلاص احنا بقى سعينا، أنا ما أتيت اليوم لأتكلم، أتيت لأصلح مثلا، أتيت أقول ارجعوا، هذه فتنة جديدة، اتقوا الله، دماء ستزيد ورقاب ستطير وأعراس ستنتهك وأموال ستسلب، اتقوا الله ارجعوا، فإن هذا خلاف السنة. ماذا قال؟ ما جئت اليوم لأتكلم، جئت وإنما أتيت لأقول دمي ليس أغلى من دمائكم. يعني إيه؟ يعني إيه دمك ليس أغلى؟ يعني إن كان ذهب منكم دماء فأنا آتني اليوم ليذهب دمي، فليس دمي أغلى من دمائكم فأضن به وأبخل به. هذا يا إخواني ذهب ليفض، هذا يا إخواني ذهب ليصلح. إنما هي رسالة واحدة، ما جئت لأتكلم، جئت أقول لكم ليس دمي أغلى من دمائكم، رسالة دموية. طيب يعقوب ماذا قال وهو بجوار حسان؟ ماذا قال؟ أنا أحبكم في الله، طبعا هو بيحب الدنيا كلها في الله، ده على طول حتى المقدمة كده، أحبكم في الله، حتى الخارجي، حتى التبليغ، حتى الإخوان، حتى الإخوان. يعقوب بيقول كده؟ يعقوب بيقول كده طبعا. يعقوب بيقول للطلبة يوما من الأيام، يا ابني، هي هنا يا ابني، عشان بس الإخوة هاتها كده بسرعة، هاتها على مقرأ دي. فبيقول يعقوب على المنصة نفسها، أنا أحبكم في الله. طب تمام، لذا أدلكم على السنة وأقول اتقوا الله وعدوا إلى بيوتكم. أقول لكم ما قال ابن عمر عند البخاري لما قال له رجل، يا ابن عمر على ما لم تخرج فتقاتل كما يقاتل الناس، خذ شيئا، تركت الناس تقتلون على ملك وكذا، اخرج، ما يمنعك أن تقاتل؟ قال يمنعني، اسمع كلام السلفي، بالله عليكم اسمعوا، بالله عليكم اسمعوا كلام السلفي، قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي، لا أنا بتاع ميدان ولا أنا بتاع ربعة ولا خمسة ولا يمكن أقاتل في فتنة، يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. اسمع بقى، اسمع اللي جاي بقى، اسمع اللي جاي. قال له لكن أليس الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ اطلع قاتل حتى لا تكون فتنة، امنع فتن، قاتل لتمنع فتنا، أليس الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فماذا قال ابن عمر؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم اليوم لتقاتلون لتكون فتنة. عايزك تسمع النص ده تاني، انت سمع النص تاني، اقوله انا اقوله مرة تانية بس اسمعها كويس. فابن عمر قال له اطلع اطلع، كأنه يقولنا اطلع الميادين، الكعكة هتتاكل، ما هو الجماعة بتقول الحساب ده كله يقولك كده، الكعكة هتتاكل واحنا هنطلع من المولد بلا حمص، العلمانيين هياخدوه، هنسيبها لمين؟ للليبراليين، يعني هم اللي هي خلف لوحدهم بس، احنا معاهم، هم اللي هيخالفوا الشرع، احنا من رجالتهم. الكعكة بتوزع، انزل يا حسان، حسان بيقولك انا بعد يومين ثلاثة من الثورة ببص كده لقيت الدنيا، انا شعرت بالخجل، ابنائنا والله يا استاذ عمرو انا مستحى اقولك انا شعرت بخجل، انا شعرت مش عارف ايه، انا شعرت بخيانة، انا لا، العيال الشباب دول بتوعنا وانا قاعد كده، انزل يمكن تبقى وزير النهاردة اللي هيرفع الشعب، هم كانوا مفكرين زي المظاهرات زي زمان تنزل ينزل 50 60 500 600 هيجي قنبلتين مسيرين للدموع العلا هيروحوا، وبالتالي يبقى احنا فقدنا ايه؟ لا احنا حصلنا شعب ولا حصلنا دولة. لكن لما كل ما بيشوفه قال لا العيال ما بيبانش المية ولا قنابل، العيال بيكتروا، العيال بينتشروا، قال لا الدنيا كذا، ده طلع الراس نفسه يقول يا جماعة عشان خاطري، قال لا 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 في راس عشان خاطري، ده ايه ده؟ ده المسألة ده الشعب هيتقلب المسألة، الحق الشعب عشان يرفعون الشعب بعد ذلك، انزل. وياسر برهان محمد اسماعيل 25 لا 26 لا مش نازلين 27 28 ده المسألة دخلت جد، والإخوان نزلوا هيخضعوا لوحدهم، الدولة راحت خلاص، الدولة هتروح. انزل، ده الرئيس بيبوس راسنا، ده الرئيس بتحيل علينا، ده العيال بتعش، ده العساكر نزلوا. قال له انزل يا عم، ده الشعب هو اللي يمسك الحكم، انزل الحق عند الشعب حاجة. نزل مين؟ ياسر برهان ورجالته كله نزلوا. الأول كان لا، كان لا، لما شافوا الشعب اللي هياخد قال لك ينزل، نزل كله، نزل حتى ياخذوا من الكعكة. فانت يا ابن عمر انزل، انزل يا سلفي، انزل يا ابن عمر. قال لا، ما يمنعك ان الله حرم علي دم اخي؟ قال له لكن الله يقول وقاتلوه حتى لا تكون فتنة. انزل امنع فتنة، انزل امنع فتنة. قال قاتلنا زمان على عهد رسول الله. هذا ابن عمر، هو نفسه ابن عمر الذي لما خرج الناس على يزيد جمع اهله وجمع خاصته وجنود يزيد، دول اللي هم عاملين فيه استباحوا في المدينة ما استباحوا وفعلوا ما فعلوا في المدينة، ومع ذلك جمع أهله وخاصته وخدم وحشم وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يبقى العالم يحذر الناس من الفتن وهو على منبره مش في الميدان، إنما نزلت لتكون فتنة لا لتمنع فتنة. ومع ذلك فعلا هل حسان نزل عشان يمنع فتنة ويعقوب نزل حتى يمنع فتنة؟ اسمع يعقوب ماذا يقول، أحبكم في الله. يا رحت فين يا ابني؟ الورق كتير، الورق كتير. انا احبكم في الله، اثبتوا نصركم الله، اثبتوا ولا ارجعوا، ولا ارجعوا عشان احكي الدماء. اثبتوا نصركم الله، اثبتوا حفظكم الله، اثبتوا، اثبتوا في مصطفى محمود. ان كانت رابعة راحت باقي مصطفى محمود، مصطفى محمود هيروح يبقى نهضة، نهضة هتروح ميدان ام كلثوم، المهم اي ميدان وخلاص، ولا رمسيس حد. اثبتوا حفظكم الله، اثبتوا نصركم الله بالروح بالدم، نفديك يا ديننا، نحن بين ايديكم، نحورنا دون نحوركم، وصدرنا دون صدركم، ودمنا دون دمكم. انتبهتم يا اخوان؟ انتبهت؟ انتبهت اللي بيفضوا الناس راح تفض، اللي يضحكوا على قناة الرحمة على شاشتها يقول الناس، وللأسف في كثير من الناس صدقون في هذا. دي نحن بين أيديكم، نحورنا دون نحوركم، صدرنا دون صدوركم، دمنا دون دمكم. ما قال حسان لا لا تتكلم بهذا، احنا جايين نفض الاعتصام. لن تفض، لن تفض. الذي يظن انه فض الاعتصامات او انه سيفض الاعتصامات، لن تفض الاعتصامات، لن تفض الاعتصامات. احكموا انتوا يا جماعة، الجماعة اللي بيحبوا المشايخ دول، دول كانوا نازلين يفضوا اعتصام ولا يحقنوا الدماء ولا يصلحوا بين الناس؟ لن تفض الاعتصامات، لن تفض الاعتصامات. طالما ان الدين يحارب بيتحارب دين الاسلام، لن تفض هذه الاعتصامات، ونحن موجودون، ونحن موجودون ومعكم، واجعلوا هتافكم فقط الله اكبر. واضح إخواني؟ يبقى هؤلاء فضلوا الاعتصامات، هؤلاء نزلوا لحقن الدماء يا إخوان. فلماذا الكذب؟ طيب لأن جميع أهل الأهواء يكذبون يتناقضون، كلهم يكذبون ويتناقضون. نعم، أما لأنه بقى يحب الجميع. أيوة أنا كنت فكر أني على مين فعلا. هو بقى بينصح الشباب يعني، فمن ضمن النصائح بيقول له إيه؟ قل له طيب عم الشيخ، بس ما تاخدناش في الكلام وننسى نجاوب، نمشي مع بتوع التبليغ ونخرج في سبيل الله، ولا نقعد مع بتوع الإخوان، ولا نروح مع مين بالضبط تحديدا؟ سؤال بيطرحه يعقوب، بيقول ان الطلبة كان بيفترض يعني الطلبة تقول طب يا عم الشيخ ده بتتكلم في الجامعات وكلام من ده، طب ما تنساش بقى تجيب عن هذا، نمشي مع بتوع التبليغ ونخرج في سبيل الله، ولا نقعد مع بتوع الاخوان، ولا نروح مع مين بالضبط تحديدا؟ وانا دائما في اجابة السؤال ده، دائما في اجابة السؤال ده بقول ايه بقى؟ ان الجماعات الموجودة على الساحة جماعات دعوة، وليست هي الفرق النارية المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72 وتفترق هذه الأمة على 73. العلماء متفقون اجماع على ان هذه الفرق المخالفة في العقيدة، المخالفة في العقيدة، لكن دول مش مخالفين في العقيدة، اللي هم مين بقى؟ الخوارج، اللي هم التكفير في عصرنا ده، الشيعة المرجئة وغيره من هؤلاء الناس الصوفية، دول عقائد مخالفة. لكن الجماعات اللي أنا بقول لك عليها، التبليغ، الإخوان، السلفيين، أنصار السنة، الجمعية الشرعية، كل دول جماعة بيقولوا بعقيدة واحدة، كل دول من أهل السنة والجماعة، خلاص. أنا سلفي صوفي من أهل السنة والجماعة. الخلاف اللي بيني وبين الشيعة خلاف في الفرعيات مش في الأصول، ده اللي هو بيقوله الإخوان، ده مش خلاف في العقيد. مفيش دعوة إلى التقارب مع الشيعة، هذا ليس مخالف العقيدة. مع النصارى ليس مخالفا للعقيدة. إن مسألة التوسل بالقبور ودعاء واستغاثة وكذا قضايا فرعية مش أصولية، ده مش مخالف في العقيدة. حسن البنا كان على الطريقة الحصافية ومتى يمدحها، مش مخالف للعقيدة. سيد قطب يكفر المجتمعات وجاهلها، مش مخالف للعقيدة. خروجه على السلاطين وكذا، مش مخالف للعقيدة. انقل محمد الياس اللي بايع على اربع طرق صوفية، مش مخالف في العقيدة. توحيد عندهم ربوبية لا ألوهية ولا اسماء وصفات، مش مخالف للعقيدة. كل هذا ليس مخالف للعقيدة. إلى أن قال لكن إن محمد حسين يقعد يقول لك أما جماعة الإخوان فهي جماعة باطلة وفيهم كذا، يبقى أنا اللي على الباطل لو أنا قلت كده. طبعا في ناس يمكن أول مرة تسمع الكلام ده. محمد يعقوب بيقول لو أنا قعدت أقول لك جماعة الإخوان جماعة باطلة وفيها كذا، يبقى أنا اللي على الباطل لما أقول لك كده، أنا اللي على الباطل. أنا ما أقولش عن حد حاجة، سيب الناس، ما أقولش عن حد حاجة، سيب الناس. الساحة 99 وغيرانا، لكن المشكلة مشكلتك أنت، هتبقى مع مين عشان ما تضيعش، ما تبقاش صاحب هوى. وعشان كده بقول لك اتعلم وتنور وافهم، وساعتها تشوف الحق وتحب الناس دول كلهم. كل الناس دول فيهم خير، وكل الناس دول فيهم اخلاص، اخلاص ما شاء الله طلع على القلوب، فيهم اخلاص، بس ينقصهم الصواب. بالله عليك اللي بيتكلم ده ما صفته؟ يعني الناس دول كلهم كويسين، الناس دول ما تقولش حد حاجه، ان المشكله مشكلتك انت. الناس دول كلهم على خير، الناس دول كلهم حلوين، بس هو عيبهم حاجه واحده بس بسيطه خالص، بسيطه خالص، هم عندهم اخلاص، وهذا لا يستطيع ان يطلع عليه محمد حسين يعقوب، بس هو بيتخلف عندهم حاجه واحده بس، الصواب المتابعه. بالله عليكم من تخلف عنه الصواب والمتابعه هياتي الخير منين؟ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. قال احسن عملا اخلصه فقط واصوبه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. من احدث في ديننا ما ليس منه فانه رد، لكن يعقوب يقبله، لان النهار ما يعقوب هيقول لجماعه الاخوان على الباطل يبقى هو اللي على الباطل. فكل الناس على خير، كل الناس كويسين، وخدنا هؤلاء الناس جميعا. الناس دول كلهم عندهم اخلاص لله عز وجل، لكن الاشكاليه ان هم ايه؟ بس ينقصهم الصواب، والعمل له شرطين، شرطان شرطان، ومعروف اذا تخلف الشرط حبط العمل ولا بقي العمل مع تخلف الشرط. ما في متابعه يبقى ما في اجر، ما في صحه، ما في اخلاص يبقى ما في صحه، شرطان، ومع ذلك يصح العمل عنده بخلاف هذا الشرط وهو الصواب، ان يكون خالصا وايه وصوابا. كل دول عايزين يخدموا الدين، عايزين يرفعوا راية الاسلام، كل دول بيعانوا من اضطهاد واذى في سبيل الدين. سيد قطب، ابو بكر البغدادي، عمر عبد الرحمن، يوسف القرضاوي، كل الناس دي بتعاني من اضطهاد في الدين. الناس عايزه ترفع السنه ولكن الامه بتمنعها. كشك كان بيعاني من اضطهاد، كل ما يجي يخطب خطبه ياخدوه، حتى مره قال قل والله واحد، قالوا له تعالى انت بتعمل فتنه طائفيه، انت بتقول ايه ليه بتقول قل والله واحد؟ ده الله ثالث ثلاثه مش الله احد. انما خليلها الراس عمل يخطب في التوحيد ويصنف في التوحيد، انما محمد حامد فقي عمل يخطب في التوحيد ويصنف في التوحيد، انما عبد الرزاق عفيفي عمل يخطب في التوحيد ويصنف في التوحيد، انما احمد شاكر عمل يخطب في التوحيد ويصنف في التوحيد، ومحدش خده وداه السجن. لم يقولوا الله احد فقط، وانما قالوا الله احد في ربوبيته فنوحده بافعاله، والله احد في الوهيته فنوحده بافعالنا، والله احد في اسماء وصفاته. صنفوا في السنه، صنفوا بهذا، علموا الامه، نصروا السنه، اقاموا انصار السنه، ودعوا الى ذلك. مجلات، مجله الهدي، تصانيف في الرد على الصوفيه، عبد الرحمن الوكيل، هدية الصوفية في الرد على الصوفية، في الرد على صوفية حتى الأزهر الموجودة في الأزهر، كل هذا وجد من عبد الرحمن الوكيل، من عبد الرزاق عفيف، من محمد الخراس، من عبد الشيخ محمد حامد فقي، من الشيخ أحمد شاكر، كل دول كانوا دعاة وقت الإخوان، وقت حسن البنا، وقت عبد الحميد كشك، وقت هؤلاء. ما حدش قال لحد ما تطلعش عن منبر تقول قل هو الله أحد. فلماذا قال هؤلاء قل الله احد وتركوا؟ وده قال قل الله احد وقالوا تعالى. فكل دول بيعانوا من اضطهاد واذى في سبيل الدين، ومع ذلك ما زالوا ثابتين ومتماسكين. ليه؟ اخلاص. لكن الصواب، الصواب عزيز، صعب، صعب ان حد يحصل الصواب في عصرنا، لان الفتن بتوعمي. قال النبي حبك الشيء يعمى ويوصل. بالله عليكم هذا طالب علم حتى فيها جماعة تتخلف عن الصواب وندعو إليها، جماعة تتخلف عن الصواب وتكون جماعة على خير. هو إيه إشكالية الثنتان والسبعون فرقة؟ هو حد يتكلم في إخلاص؟ طب أنا أتحداك لو تجيب عبارة لعالم على مر العصور أنه رد على الجهمية لأنهم ليسوا مخلصين، أنه رد على المعتزلة لأنهم ليسوا مخلصين، إنما رد على جميع الفرق لأنهم ليسوا على الصواب، ويعقوب يقبلهم جميعا لأنهم ليسوا على الصواب وإنما على الإخلاص. إنما الحاكم على الإخلاص رب القلوب، لأن الإخلاص من أعمال القلوب وليست من أعمال الأبدان، إنما الحكم على الناس بأعمال الأبدان وبما يظهرون من أقوال. ويعقوب يعلم الشباب السلفي لا تحكم بما على من خالف الصواب، ولكن احكم على من وافق الإخلاص. ده شيخ، ده شيخ، ده محتاج يتعلم كيف يمسك قلما ليكتب ألف باء مش محتاج يتعلم ألف باء. الأول لابد يقعد قاعدة الطالب يربع إيده، وكيف يمسك القلم حتى يكتب أول كلمة في السلفية. ده أنا ما أظن سلفي على وجه الأرض، على وجه الأرض حزبي غير حزبي، إلا هو بيسمع لزوجته قبل ما بيسمع على المنبر. الواحد لما بيتزنق في كلمة بيقول شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. لما بيتزنق في كلمة مش محضر كلمة بقول يا جماعة اعلموا أن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. فليقبل عمل يا صلاح بإخلاص دون متابعة؟ ومن الذي يطلع الإخلاص؟ وهل يرد على الفرقة إذا خالفت الإخلاص مش إذا خالفت الصواب؟ وما إحنا كلنا فرق؟ وما الفرق ده عشان إيه؟ وما أهل السنة ردوا على الفرق كلها لماذا؟ لأنهم خالفوا صوابا ولا خالفوا إخلاصا؟ شوف 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 شوف, شوف التقعيد الخطير جدا، التقعيد الخطير. وعامل مدرسة اسمها مدرسة الربانيين، دي مدرسة الزائغين، دي مدرسة المنحرفين، دي مدرسة الضالين، دي مش مدرسة الربانيين. أتعرفون من الربانيون؟ الربانيون الجامعون بين العلم والعمل والدعوة. ولكن كونوا ربانيين بما، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. دراسة الربانيون، دراسة الربانيون علم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يتلو يعني ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة. رحمك الله يا بيطار، أدي الناس اللي في السلفيون دول القمم، دول الأئمة الباني مقبل، دول ليسوا سلفيين يا إخواني، دول أشر من الإخوان. الإخوان عرفوا عقيدة ثابتة ولم ينحرفوا عنها، إنما دول إخوان وتبليغ وكل حاجة. بقولك كل دول حلوين أهو الكلام أهو. بالله عليكم من يوافق على هذا؟ محب ومبغض توافق على هذا؟ طب أنت يا محب ليعقوب توافق على هذا الكلام؟ أنت يا محب ليعقوب توافق على هذا الكلام؟ أنت تربيت على السلفية دي؟ السلفية أحمد علمك إن لو تخلف الصواب لا يضر. الصواب بيقولك أصل الصواب عزيز، طب لو طالما الصواب عزيز أبقى مع أصحاب الصواب، لكن أكون مع من خالف الصواب؟ لما تتعلم وتفهم وتتنور هتعرف الناس دول كلهم حلوين. لا يا ابني انا بقول لك النهارده لما تتعلم وتفهم وتنور هتعلم ان الناس دول كلهم وحشين. انا بقول لك كده ليه؟ لان الناس دول كلهم خالفوا الصواب. وان ديننا صواب، اصابه اصابه. لقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سريه وامر عليها رجلا وقال تعالى هذا اميركم من اطاعه فقد اطاعني ومن عصاه فقد عصاني. النبي المعين للامير والسرية هي الصحابة، وطلع الأمير بالنص من أطاعني أطاع أميره فقد أطاعني ومن عصى أميره فقد عصاني. وجاء الأمير عمل حاجة مش مخالفة للإخلاص، أوقد نارا وأمر أصحابه أن يدخلوا فيه، فقالوا لا لن ندخل لن ندخل. طب في نص بيقول من أطاع أميره فقد أطاعني من عصى أميره فقد عصاني. أطاع في الله، في طاعة الله، أمرنا بغير الصواب، أمرنا أميرنا بغير الصواب، فلهذا لن ندخلها. وهل اتبعنا نبي أصلا على أن ننجو من النار؟ ولم يدخلوها وعصوا الأمير. ولما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنكم لو دخلتموها لو أطعتكم لو أطعتم الأمير في هذا لما خرجتم منها. مخالفة الصواب. وهل أحاسبك وتحاسبني إلا على مخالفة الصواب؟ لكن ما يدريك عن إخلاصي؟ مش عرفك أنا برفع صوت أهوت وبحترق أهو، مش عرفك إن أنا أريد بذلك وجه الله؟ أول من تصعب بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل قرأ القرآن وعلم الناس وكذا، والناس قالوا الشيخ فلان أحسن شيخ يعلم القرآن، يسحب به إلى النار. لماذا؟ لأنه ما قال ذلك إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل أن يقال قارئ وقد قيل. وهذا قتل في المعركة ولم يدخل، ولم ينجو وإنما دخل النار. لماذا؟ قاتل ليقال شجاع، وهذا أنفق الأموال، هو اللي بني المساجد، هو المسؤول عن الاعتكافات وكل حاجة. ونحن عمالين ما شاء الله الشيخ فلان، الأخ فلان، جزا الله خير يا جماعة، ادعوا له لفلان الفلاني، كل مسألة في الاعتكاف عليه يا أخواني، هو اللي عامل المسجد ده يا أخواني، ما شاء الله تبارك الله، الأخ ده عايز يتزوج زوجه، الأخ ده كذا اديله، ما شاء الله تبارك الله. يوم أن مات بكينا جميعا وبكت الأمة عليه، ولكنه يوم القيامة يدخل النار. لماذا؟ لأنه ما أنفق إلا ليقال جواد. احنا حكمون على الإخلاص يا أخواني، في سلف يجلس على المكتب يحكم على الإخلاص يا أخواني، يحكم على الصواب. فإذا كان الصواب لا يزن عند يعقوب شيئا، فإن يعقوب لا يزن عند الصواب شيئا. إذا كان الصواب لا يزن عند يعقوب شيئا، فإن يعقوب عند الصواب لا يساوي شيئا. ولهذا تسكت على دول، تسكت على هؤلاء. كيف تسكت؟ كيف تسكت على هؤلاء؟ لابد من بيان الحال. صحيح بعض الناس قد يكون الكلام عليه مؤلم، بس يصبر، لسه احنا معانا 3-4 ايام، يصبر بس. وخلي بالك، اوعى تقول هشام البيالي الكلام في حد، واوعى تقول هشام البيالي مش عاجبه حد. احنا بننقل الاقوال ولا لا؟ بننقل الاقوال. انت نفسك موافق؟ طب انت مش يجب عليك تيجي تجلس مكانه وتتكلم الكلام ده؟ مش دي قضيتك ولا هي قضيتي بس؟ هو الناس دي اخذ شيئا مني ولا دي قضيه كل مسلم يا اخوان؟ انت توافق ان في داعيه يقول هذا الكلام للامه؟ توافق؟ لا. خلاص، اذا انا وانت يجب علينا ان نصحح للناس دينهم وعقيدتهم، يجب علينا. هذا مش هشام فقط، انا وانت. كما اننا نمدح مين؟ من نصر السنه، محمد بهجه البيطاء، شامي مش مصري، الألباني شامي مش مصري، مقبل يمني مش مصري، ابن باز نجدي مش مصري. نعم.
وإليك أيها القارئ الكريم أمثلة مما ذكرناه لتجهد بصحة قولنا فيه، ولتعلم مبلغ هذا الرجل من الدين والحقيقة والإنصاف. قلبه للحقائق رأسا على عقب. قال الإمام أبو القاسم بن عساكر حافظ الشام في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وقذفوه أي الإمام الأشعري بمثل ما قذفت به اليهود عبد الله بن سلام وأباه سلاما. ونقل في الصفحة 40 عن أبي بكر القيرواني أن أبا الحسن لما رجع عن مذهب الاعتزال صار عند المعتزلة
يقول قال الإمام أبو القاسم بن عساكر حافظ الشام كذب في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام ابي الحسن فيما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري، وقذفوه اي الامام الاشعري بمثل ما قذفت به اليهود عبد الله بن سلام واباه سلاما. ونقل في صدر 40 عن ابي بكر القيرواني ان ابا الحسن لما رجع مذهب الاعتزال صار عند المعتزله ككتابي اسلم، واظهر عوار ما ترك، فهو اعدى الخلق الى اهل الذمه. نعم.
وكذلك
الاشعري اعدى الخلق الى المعتزله،
فهم يشنعون عليه الأشانية وينسبون إليه الأباطيل. وعلق عليه الكوثري فقال في تعليل ما قذفت به اليهود ابن سلام وأباه، حيث قال اليهود هو شرنا وابن شرنا، وتنقصوه حين علموا أنه أسلم بعد أن كانوا يقولون فيه هو خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، وهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور، على ما جاء في صحيح البخاري وغيره. قال وقد ورث منهم أفراخهم المشبهة الوقيعة في إمام السنة ببهتان يختلقونه هداهم الله تعالى.
يعني يقصد بأفراخهم مشبهة مين؟ أهل السنة، لأن عندهم من مثبتة الصفات هؤلاء مشبهة ومجسمة، فيكون أهل السنة قد ورثوا هذا، قد ورثوا هذا عن مين؟ عن اليهود، فطعنوا في الإمام أبي الحسن الأشعري. نعم. وأهل السنة لا تعن في الإمام أبي الحسن الأشعري بعد توبته، إنما يطعنون فيه قبل توبته، ويطعنون في كل من خالف السنة. لكن لما رجع أبو الحسن الأشعري إلى السنة درس أهل السنة كتب أبي الحسن الأشعري زي الإبانة ومقالة الإسلاميين وكذا درسوها. نعم.
فانظر أيها المطلع البصير إلى هذه الواقعة الشنيعة في أئمة التوحيد والفقه والحديث، وكيف يجعلهم الكوثري أفراخ اليهود ويرميهم بالتشبيه وباختلاق البهتان، وهم لم يزيدوا على أن أثبتوا لله تعالى ما أثبته هو لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. وهذا هو مذهب الإمام الأشعري الأخير الذي صار إليه ودان الله به وعزم أن يلقاه عليه. وفي التبيين في الصفحة 40 أنه رحمه الله تعالى صعد على منبر الجامع بالبصرة بعد صلاة الجمعة ومعه شريط شده في وسطه وقال: اشهدوا علي أني كنت على غير دين الإسلام، وأني قد أسلمت الساعة، وأني تائب مما كنت فيه من القول بالاعتزال. فعلى مذهب هذا الأعجمي،
قاله أبو الحسن بعد 40 سنة على مذهب الحسن، ولد في هذا المذهب وبقي في هذا المذهب إلى سن 40، لأن زوج أمه هو رأس الاعتزال، فبقي على هذا المذهب إلى 40. ومع ذلك لما بان له الحق انتقل من هذا المذهب إلى مذهب إلى مذهب ابن كلاب، ثم بعد ذلك انتقل من هذا المذهب إلى مذهب أحمد، مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
فعلى مذهب هذا الأعجمي الشركسي صار الإمام أبو الحسن الأشعري فرخا لليهود مجسما، وقد كان على مذهب الاعتزال المعطل مسلما، ولذلك تراه يحمل مثالب المعتزلة على أهل السنة والجماعة مثبت النصوص، ويسميهم مشبهة وأفراخ اليهود وحاشاهم، وهو في كلامه أو سهامه التي يوجهها إليهم يطعن في إمام الأشاعرة لرجوعه إلى المذهب الحق وإيثاره نصوص الكتاب والسنة واتباعه هدي سلف هذه الأمة.
نعم، ولنا قدوة إخواني في أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، كيف أنه عاش على هذا البطل ولد فيه، لكن لما ظهر له الحق انتقل إليه. فالإنسان لا يعيش على باطل مهما ظهر له الحق حتى يموت عليه، هذا من خزلان الله عز وجل، بل من طبع الله على قلبه. لكن الإنسان يوطن نفسه أنه متى عرف الحق انتقل إليه، مهما كان هذا الباطل غاليا عليك أو غاليا عليك أهله ومشايخه. أنقذ نفسك، أنقذ نفسك، أنقذ نفسك، فإنك ستبعث وحدك وتحاسب وحدك. نعم.
ويحاول أن ينقص بتعليقاته كتاب الإمام ابن عساكر،
ولا تقل كمن قال الله فيهم قال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، بعدما عاين الحقيقة، ليتني لم أتخذ فلانا صاحبا شيخا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. ما ينفعك هذا، لا تنتظر حتى تقول يوم القيامة هكذا. نعم.
ويحاول أن ينقص بتعليقاته كتاب الإمام ابن عساكر الذي انتصر فيه للإمام أبي الحسن ومذهب السلف ودين الحق، إما عن جهل أو سوء نية وقصد، والله عليم بذات الصدور. ولكن الإمام الأشعري صرح أنه كان في اعتزاله على غير الإسلام، وأنه أسلم منذ الساعة التي دخل فيها في مذهب السلف. فليخطر الكوثري إما الدخول معه في الإسلام أو قبول ما كان عليه من قبل.
من قبل. نعم.
الكوثري وتبيين كذب المفتري.
ولهذا هؤلاء الأشاعرة المتعصبة إخواني متعصبة للمذهب القديم وليس لأبي الحسن نفسه، ولهذا لم ينتقلوا مع أبي الحسن. واليوم اللي بيقول أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري، ليتك على عقيدة أبو الحسن الأشعري، تعالى فإنكم معطلة للصفات ومحرفة لها، تعالوا أنتم على عقيدة أبو الحسن. لا، إنما ينتسبون إلى أبي الحسن انتساب اسم، إنما الحقيقة هم على مذهبه قبل العودة إلى السنة، إلى مذهب أحمد رحمة الله عليه. ولهذا هم يعارضون بين المذهب الحنبلي، يعتبرون المجسمة حنبلة، حنبلة دول المجسمة الحنبلة، وبين المذهب الأشعاري. نعم.
الكوثري وتبيين كذب المفتري مخالفته لأهل السنة في إثبات الصفات. أرأيت هذا العنوان الذي هو اسم كتاب الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، إنه ينطبق على الكوثري فيما علق عليه، فهو أشد الناس عداوة لمذهب أئمة السلف في الأسماء والصفات. وهذا الكتاب ألف في الأشعري بعد رجوعه إلى مذهبهم، فدعوى الكوثري فيه كدعوى آل حرب في زياد، وتعليقاته عليه مفسدة لأصله مناقضة له. وقد عد في التبيين الكتب التي ألفها الإمام أبو الحسن وذكر أسماءها، وروي عن الأشعري رحمه الله أنه قال: وألفنا كتابا كبيرا في الصفات وهو أكبر كتبه، سميناه كتاب الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات. نقضنا فيه كتابا ألفناه قديما على تصحيح مذهب المعتزلة، لم يؤلف لهم كتاب مثله. ثم أبان
يعني
الله
كان رأسا عند المعتزلة، رأسا يقول ألفنا لهم كتابا لم يؤلف لهم كتاب مثله. نعم.
ثم أبان الله سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه فنقضناه وأوضحنا بطلانه.
يا سلام يا سلام، يا للروعة، هذه روعة الواحد يا أخواني. العالم الموفق إنسان يصنف كتابا ما يصنف مثله في الباطل، ثم يعود ينقض كتابه لأنه ظهر له الحق. قال ثم أبان الله لنا الحق فرجعنا عنه فنقضناه وأوضحنا بطلانه. من الذي أوضح بطلانه يا إخوان؟ هو نفسه الذي أوضح بطلانه. نعم.
فهلا رجع الكوثري عن مسائل أهل الزيغ والشبهات إلى مذهب الحق كما رجع الإمام، أم يريد أن يستمر في هذا التخبط يجور الأكاذيب والأوهام؟ وإليك شذرة من عقيدة الإمام الأشعري التي أفصح عنها في أول كتاب الإبانة ليظهر لك من هو الأحق بالانتساب إلى هذا الإمام. قال رحمه الله تعالى: باب في إبانة أهل الحق والسنة. فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون.
يعني أنت يا أبا الحسن قد نقضت قول هذه الفرق كلها، طيب عرفنا ما قولك الذي تقول به وتدين الله عز وجل به. نعم.
فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تتدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا عليه السلام وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون.
كتاب سنة ما عليه صحابتها الصحابة والتابعون من هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان، هذه عقيدتهم. يبقى ما تقول عقيدتهم كتاب وسنة فقط، إنما كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. لازم القيد هذا، لابد من فهم الكتاب والسنة. قد يقول قائل: لكن الله أحلنا على الكتاب والسنة ولم يحلنا على غير ذلك، فقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نقول: وقد رددنا الأمر إلى الله والرسول، فوجدنا الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، ووجدنا الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ووجدنا رسولنا يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلمنا بذلك أن الرد إلى الله والرد إلى رسوله لابد أن يكون على سبيل المؤمنين، فليس قيد بفهم سلف الأمة خارجا عن قال الله قال الرسول، بل من خرج عن هذا القيد فقد خرج عن قال الله قال الرسول. واضح يا أحبابي؟ واضح واضح. يبقى كتاب سنة بفهم سلف الأمة. طب هكذا يقول كل واحد من دول، كله بيقول كتاب سنة بفهم سلف الأمة. نقول: يقولون لكن يدرسون، يقولون لكن يتحكمون. من الذي قال كتاب سنة فهم سلف الأمة وتحكم إليه؟ ها يعقوب الآن تحكم، كلهم حلوين والنبي بيقول الحلو واحد بس. يعقوب بيقول الفرق الخوارج والمعتزلة وكذا، الفرق القديمة والمرجئة والصوفية، لكن دول جماعات دعوة. يعني ايه جماعات دعوة؟ يعني ماذا يعني ايه جماعات دعوة؟ يعني عقيدتهم واحدة كيف وعقيدتهم مختلفة كما بينا لكم طرفا من هذا. عقيدة الإخوان هي عقيدتك يا يعقوب؟ طب تعالى ننزل عقيدة الإخوان على عقيدتك، عقيدة التبليغين عقيدة كذا، يبقى الطريق واحد، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن سبيله. دي خطوط ملتوية على جنبي الصراط، النبي رسم بيده خطا كما في حديث ابن مسعود عند الترمذي، خطا مستقيما ووضع خطوطا معوجة عن يمينه وشماله، قال: هذا صراط الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خطوط معوجة على سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، شيطان تبليغ، شيطان إخوان، شيطان داعش، شيطان قاعدة، شيطان اسكندرية، شيطان منوفية، شيطان رسلانية، شيطان حدادية، شيطان كل هذا. تفي شيطان مدخلية؟ لو وجد مدخلية شيطان مدخلية، لو وجد أناس يتعصبون لربيع بن هادي المدخلي ليخرجون على أقواله ويعتقدون هذا الصواب، جماعة اسمها جماعة المداخلة، نعم سبيل اسم المداخل. لكن كتاب وسنة فهم سلف الأمة لا، يبقى فهم سلف الأمة أهو يبقى الشيخ من وراء الكتاب من وراء الكتاب، إنما الكتاب وراء الشيخ، نبذ كتاب الله وراء ظهوره، الكتاب وراء يبقى الضلال، كتاب قدام يبقى الهداية. أهو حكم عليه وعليه، يبقى أنا وراء الكتاب، يبقى يأخذون بالكتاب ولا يخالفون من الكتاب، إنما تحط وراء وتتقدم أنت يقع الضلال. فأعطيني بقى شيخ سلفي من دول يدعى السلفية فعلا، قدم الكتاب، قدم الكتاب في الثورات، قدم الكتاب في الخروج على السلطان، قدم الكتاب في التعامل مع الجماعات، قدم الكتاب اللي بيقول كلهم مخلصون لكن ليسوا على الصواب، قدمه ونكون معهم، ليس على الصواب ونكون معه، ليس على الصواب ونكون معه، قدم الكتاب. لكن كتابي بيقول كلهم على الضلال إلا واحد، إيه هي؟ على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب، إيه هي؟ الجماعة. كتابي بيقول ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، كتابي بيقول إلا نسمع بالليل بيقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إلا نسمعها بالليل ومن ليلتين سمعت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كتابي بيقول أنا بصلي بالليل وبدرس بالنهار، مش أخالف بالنهار اللي أنا بسمعه بالليل، كتابي بيقول كده. عندك كتاب بيقول غير كده؟ عندك كتاب بيقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أنت منهم في كل شيء، خليك معهم في كل شيء. لما يعقوب يقول لك جماعة الإخوان جماعة الباطل، يبقى هو اللي على الباطل، عشان كده أنت يعقوب على الباطل بكل جرأة. والله لو لم أقل هذا ما أستطيع أن أفطر. أفطر إزاي؟ أفطر إزاي وأنا بتكلمش فيه؟ لأن ممكن أحكي لك أفطر إزاي وأنا بتكلم فيه. أفطر إزاي؟ يجي لي نفسي إزاي أصلا؟ إزاي أفطر؟ أفطر عليه على تمرة وهي سنة، وأترك واجبا، أترك أفطر على تمرة أتقي بها النار، ولا أتقي بواجب وفرض وشرط أعظم من التمرة. تمرة تقيني نارا وأصل وقاعدة، أتركها؟ لا، إنها تمرة السنة، تمرة السنة، دعوة السنة، كلام السنة، ما فيش فرق بين التمرة وبين القاعدة، بين التمرة وبين الشخص اللي تحذر منه. هتقول كلام ده ضلال، بتتكلم في ناس يبقى السلف كانوا على هذا الضلال، فيبقى خليك وراء الكتاب. فإن الله ذكر أقواما نبذوا الكتاب وراء ظهوره، فإن أقواما قالوا ذلك، إنما الكتاب هو ده السلفية، هو دي السلفية. نقرأ ونشرح نقرأ ونخالف لا، لا نقرأ لا. فأنت هشام يا بيلي أنت بتقول الأمة ليل نهار لا تخرج على الحاكم، نعم المسلم، نعم أنت وراء من؟ وراء أئمة السنة كلهم كما ذكرنا لكم قرابة 100 إمام. ما في الصورات وراء مين؟ وراء الأمة، وراء الأمة سلفا وخلفا. ابن باز قال صورات، العثيمين قال صورات، مقبل صورات، البني قال صورات، من ملأ الصورات؟ نصر العمر ولا سلمان العودة ولا عائض القرني ولا العريفي ولا حسان ولا يعقوب؟ أنا ورا دول؟ لا، أنا ورا الأئمة الكبار، أنا وراهم، أنا وراء الأئمة الكبار. سلني وراء من؟ أخبرك أنا وراء من. يبقى كله بيقول كتاب وسنة فهم السلف، لكن عند الواقع ليس فهم السلف، فهم السلف الكتاب السلفي، هذا هو فهم السلف. نعم.
ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم مفخر.
الله أكبر الله أكبر. هذا يقول أبو الحسن الأشعري في مين؟ في أحمد. فهل يا ترى لما عقدوا مؤتمر الشيشان قالوا نحن في العقيدة على مذهب أحمد؟ قالوا نحن في العقيدة على مذهب أبي الحسن الأشعري ومنصور الماتريدي. ليه يا إخواني؟ اللي هو مذهبه قبل أن يرجع إلى مذهب أحمد، لكن أحمد عندهم في الفقه لكن ليس أحمد في العقيدة. وأبو الحسن يقول أنا على مذهب أحمد في العقيدة، يبقى ارجع إلى الرأس طيب وتكون على مذهب أحمد، لأنهم يعلمون أن مذهب أحمد يخالف مذهب الأشعري في الطور الثاني، وهم على المذهب في الطور الثاني. لذا يقول نحن على مذهب أحمد في على مذهب الأشعري في العقيدة، وعلى مذهب أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة في الفقه، وعلى مذهب الصوفية فين؟ في التربية. نعم.
وجملة قولنا إن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا. ثم قال وإن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
هم ماذا يقولون اللي بينتسبوا الأشعار؟ ماذا يقول في استوى؟ استولى. وماذا يقول ويبقى وجه ربك؟ الذات. نعم.
وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان.
وهم يقولون اليد بمعنى يبقى دول أتباع الأشعري. هذا الأشعري هو. نعم.
وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا.
وهم يقولون بمرأة منا ولا يثبتون العينين مع هذا التأويل. نعم.
ثم عقد الإمام الأشعري في كتابه الإبانة أبوابا وفصولا في إثبات الصفات الإلهية صفة صفة، ونصر العقائد السنية عقيدة عقيدة، ورد شبه أهل الزيغ والضلال المحرفين شبهة شبهة. فكتابه هذا رحمه
والكوثري من أكثر الناس في زمانه مشاقة لأبي الحسن الأشعري في عقيدة الأخير، وهو يدعي الدفاع عن أبي الحسن الأشعري. نعم.
فكتابه هذا رحمه الله هو مجموعة عقائد وحقائق لأهل السنة، وضحض أباطيل لأهل البدع والأهواء، ولكنه رحمه الله أقام الحجج القاهرة على أنه يدين الله تعالى بما يدل عليه كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن مذهبه هو مذهب الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه.
يا إخواني، هل اكتفى أبو الحسن الأشعري بأن يقول أنا على مذهب أحمد، أو أنا تابع لكتاب السنة ومالك زالك فيه وخلاص، أم أضاف إلى ذلك مفردات مفردات وفصل؟ يبقى التائب لابد من قول الله إلا الذين تابوا واصلحوا وبيانوا. يا جماعة بيانوا، مش أنا رجع عن كل خطأ عندي حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا، لما ما تعرفش الخطأ إيه أنت ما عندكش إيه، لكن كل واحد عنده أخطاء. أنا لو هرجع كلامي من أول الدورة دي هجد زلت لسان هنا، خطأ هنا، تبديل اسم صحابي هنا، هجد هذا هجد، فلا يجد شيء هذا نراجع عنه، بس أنا ما أعرفش. لكن واحد دلوقتي يقول إيه، خلي بالك شيخ ذكرت الحديث هذا عند البخاري هو عند مسلم، أقول يا جماعة حديث كذا عند مسلم، مش خلاص رجع عن خطأ حي وميتا. الأخطاء المعلومة لا بد من البيان فيها، فلا تقبل توبة بدون بيان إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأوليك أتوب عليه لازم. ولهذا أبو الحسن وضع كتابا في عقيدة أهل السنة والجماعة، أنا على عقيدة أحمد اللي هي إيه؟ أنا على عقيدة السلف التي هي وهكذا. إنما الجماعة اللي بيلعبوا علينا زي حسان زي رسلان، أنا راجع عن حياتي عن أخطائي حيا وميتا نبي، ما يقبل، لأنك عرفت أخطاءك، خليها ليست أخطاء بالنسبة لك، وجهت بالأخطاء قل ليست أخطاء، قل ليست أخطاء، ما في إشكالية، قل ليست أخطاء. واحد جاب لي عبارة بيقول لي أنت قلت في كتاب إن وأنت تتكلم عن حاطب ابن أبي بلتعة إن هو يعني إحنا يعني قلنا هذا بالأسلوب العصري، يعني بالأسلوب العصري إن هو خائن وكذا وإيه تاني؟ أنا بقول يعني خاطب يعني أنا بقول بأسلوب العصر كذا، لكن أنا لم أعلق بعدها بقى ولم يكن خائنا ولا يكن جسود، تركت التعليق على هذا على اعتبار أن الكلام ده واضح. لكن أنا ما أقول على فكرة أول مرة أقول حتى الكلام ده كده يعني الآن، لكن أنا ما أقولش الكلام ده واضح والكلام ده مش عارف إيه، وأنا لا أقصد. إحنا قلنا الكلام هذا لا ينبغي، لا ينبغي حتى ننقل هذا كده، إحنا نقول بأسلوب العصر كذا، ما لنا وللعصر هذا. فلم يكن رضي الله عنه لا خائنا ولا كذا، ولا ننقل هذا، ولو نقلنا هذا نرد، فليس خائنا ولا شيء. إيه الإشكالية؟ نرجع، إيه الإشكالية؟ عبارة خرجت غير لائقة، غير لائقة، يبقى نرجع مباشرة وغيرها. ولو عشرات العبارات، لو عشرات العبارات، إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ ما الإشكالية؟ أي واحد يصيب ويخطئ، لكن أنا راجع أن أخطئ حيا وميتا. إيه حيا وميتا هذه؟ حيا وميتا فيما لا أعلم. أنا مذهبي السنة كما قال الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن قال كلام بخلاف الحديث، لكن ما عرفه أن هذا خلاف الحديث. نعم.
وترى من أبواب هذا،
إخواني بارك الله فيكم، أنا أرجو أن يتأصل عندنا القواعد، دعوكم من المسائل الفرعية، المسائل الفرعية سهلة جدا، أنا أرجو أن يتأصل القواعد. وأنا بحرص الحقيقة إخواني في كل اعتكاف على أن أنصح نفسي أولا قبل إخواني، وأقسم بالله إخواني والله العظيم إن الكلام في الأشخاص ولا أقسم بالله من أصعب الأشياء علي، لا تظن هذا سهل يا إخواني، والله لو هناك مندوحة شرعية ما ذكرت هذا، لكن ده واجب يا أخي. أنت جاي من أسوان تعتكف مع هشام البيلي، ما أغشك يا أخي، أنت جاي من صهاج تعتكف مع هشام البيلي، ما أغشك. أنا أريد أن ترجع بفرقان وبصيرة، نعرف أنك بقالك 10 سنين ضائع تائه، أنا أعرف أنك بقالك 20 سنة حيران. أحد إخوانكم من مكان ما يبدو أنه يعني رجل لسه أول مرة يسمع كلام علم وكلام مني، فقال امبارح عند الغرفة جابوا لي أحد الإخوة فجزاه الله خير، فقال لي يا شيخ بقى بسط لي الشرح شوي. قلت له والله ده أبسط حاجة، أنت فهمت إيه النهاردة على أمس؟ قال لي إنك فهمت إن إحنا نبين ثم نكف. قلت له هو ده اللي احنا قلناه، انت عارف كله كلامنا في طول النهار؟ قال لي اه. قلت له هو كده، بين ثم كف، وش انت عرفت ايه؟ خلاص انت عرفت كل شيء. هو احنا كنا عايزين حاجه اكتر من كده امبارح يا اخوان؟ وكان في حاجه احنا عايزين اكتر من كده؟ خلاص بين ثم كف، ما تكفرش ثم تبين، بين ثم كف، هو ده اللي احنا عايزينه. حولها ندندن بقى، فانت تفهم من الدندنه دي 20% 10%، ما احنا كنا زمان كده نفهم 10 مع 20 مع 30 لغايه ما نفهم، لكن ما فيش ابسط من كده. انت اما تطلع من المحاضره ديت ان احنا ما نكفرش مسلم الا بعد ما نبين له، ده انت عالم من العلماء، ده انت عرفت ان ما عرفوش هؤلاء الجماعات التكفيريه. هو احنا عايزين اي اكتر من كده؟ كما قال الرجل لا احسن دندنتك دندنتك ولا دندنت معاذ، قال ما تقول؟ قال اقول لا اله الا الله، قال حول ان ندند، خلاص والحمد لله تملأ الميزان. مش انت عارف الحمد لله تملأ الميزان؟ بس قولها انت، لا حول ولا قوة الا بالله. عمال يقولها ابو موسى الاشعري، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة، وهو خلف النبي. فقال النبي، والحديث في الصحيح، يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال الا ادلك على كنز من كنوز الجنة؟ كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة الا بالله. فانا عاوزك تروح ان نبين ثم نكفر، عاوزك تروح ان مفيش جماعات اصلا، هي جماعه واحده، عايزك تروح ان الناس ديت لا يؤخذ عنها علم لانه مطعون في ديانتها قبل ان يطعن في علمها، ان عايزك تروح ان مفيش جهاد الا بامام وحاكم، ان عايزك تروح ان مفيش خروج على سلاطين، ان عاوزك تروح ان مفيش مزارات ولا ثورات، ان عاوزك تروح ان انت تتبع اكابر الامه ابن باز والالباني والعلماء. انا عايزك تروح بكده، ده الخير كله. انت لما تروح بكده لزوجتك فقد رجعت إليه بالهداية، أعظم من ثواب اعتكافك، أعظم من ختماتك، أعظم من قيامك الليل. قيام الليل سنة، لكن ما تصاحبي عقيدتك فرض واجب حتم لازم لازم. ففروا إلى الله، هذا الذي نريده. أما كثرة الدندنة فكلها من باب التوثيق والتدعيم لينتفع طالب علم يبلغ الناس. فلا تظن ان المسألة نويت اتكلم فلان انا النهاردة بقى همسك عقوب بقى، لا يا اخواني، لا يا اخواني، لا يا اخواني، والله لو كان هنا. بس احنا نعمل ايه؟ كل مخالفة هم فيها، فلهذا لما بيكثر الكلام لكثرة المخالفات كل سنة هو بيخالفوه. لما أبو الحسن بيرجع رجوع طيب لازم نعلق على رجوع أبو الحسن ونقارن بين رجوع أبو الحسن وبين رجوع الرسلان أو رجوع حسن أو رجوع هؤلاء حتى لا نغتر. واضح؟ نعم.
وترى من أبواب هذا الكتاب الإبانة باب ذكر الاستواء على العرش وباب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، ولكن الكوثري عامله الله بما يستحق، لا يقيم لشيء من هذا وزنا ولا يرفع به رأسا، بل يعده ضربا من الضلال والخبال، وإن كان في كتاب الله المتعال وفي كلام النبي المبين لما المبين لما نزل من عند الله، وإن كان
المبين
وفي كلام النبي المبين لما نزل من عند الله، وإن كان مذهب الصحابة والتابعين وأهل الحديث وأئمة الرواية، وحتى وإن كان مذهب أبي الحسن الأشعري الذي يزعم الانتصار له، بل وإن كان مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الذي يدعي الانتماء إليه وهو يرد عليه سفها.
يعني هو يدعي الانتماء إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة يرى الاستواء بمعنى الاستلاء ولا يرى إثبات العلو؟ إثبات العلو كما ذكر هذا الذهبي في مختصر العلو عن الإمام أبي حنيفة. نعم.
فقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه الفقه الأكبر المطبوع مع كتاب الإبانة في الصفحة 16: من قال لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض فقد كفر.
نعم.
قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فإن قال قائل: أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش، في السماء أم في الأرض، فقد كفر أيضا. وقال:
لابد أن يقول بأن الله على العرش في السماء. نعم.
وقد قال في كتاب الوصية في الصفحة 10: ونقر بأن الله على العرش استوى. وقال في الفقه الأكبر أيضا في الصفحة 14: وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة. انتهى كلامه. أترى الكوثري بعد هذا كله أشعريا أو حنفيا أم تراه جهميا أو معتزليا؟
بس هذا خلاصة الرسالة. أتراه أشعريا؟ من كان أشعريا فليتبع عقيدة أبي الحسن الأخيرة ليس أشعريا. أتراه حنفيا فليتبع عقيدة أبي حنيفة الصفات ليس حنفيا، بقي أن يكون جهميا معتزليا. نعم.
ثم تراه في ظلمات حواشيه يزعم أن كتاب الإبانة ليس مما ألفه الإمام في أواخر حياته، ويدعي أن طبعتها محرفة، وهو يريد بهذا التحريف.
طبعا هذا الذي حاولوه يا أخوان، الذي حاولوه هو التشكيك في كتاب الإبانة وأن هذا الكتاب مدسوس على أبي الحسن الأشعري، وأن أبي الحسن الأشعري مات على الطور الثاني. نعم.
وهو يريد بهذا التخريف إبطال الثقة بكتاب الإبانة وبالمذهب الحق الذي صار إليه الإمام ورده إلى مذهب الاعتزال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد أذكرنا بهذا التعصب الذميم بما حكاه في رسالة الذب عن الأشعري الحافظ أبو محمد ابن علي البغدادي أنه شاهد نسخة من الإبانة بخطه مقروءة مصححة، قال: ونسخت منها نسخة وقابلتها عليها بعد أن كنت كتبت نسخة أخرى مما وجدته في كتاب الإمام نصر المقدسي، ولقد عرضها.
وإذا مات سنة 422 كما ذكر هنا في الحاشية. نعم.
ولقد عرضها بعض أصحابنا على عظيم من عظماء الجهمية المنتمين افتراء إلى أبي الحسن الأشعري ببيت المقدس فأنكرها وجحدها وقال: ما سمعنا بها قط ولا هي من تصنيفه. واجتهد آخر في إعمال رؤيته ليزيل الشبهة بفطنته، فقال بعد تحريك لحيته: لعله ألفها لما كان حشويا.
طب هو ما كانش حشويا أصلا، ما كانش أصلا، هو معتزلي إلى مذهب الكلابي. نعم.
فما دريت من أي أمريه أعجب، أمن جهله بالكتاب مع شهرته وكثرة من ذكره في التصانيف من العلماء، أو من جهله بحال شيخه الذي يفتري عليه بانتمائه إليه واشتهاره قبل توبته بالاعتزال بين الأمة عالمها وجاهلها. فما أشبه الكوثري المحرف لآيات الكتاب المجيد بهذا الجاهل العنيد، وهو مقلد له ولأمثاله في تلقيب مثبت النصوص بالحشوية، وهم الصحابة والتابعين وأئمة السلف والصالحون. وهم الصحابة والتابعون وأئمة السلف والصالحون.
الصالحون.
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. خيانته في النقل وجرأته على الله عز وجل. إن مما يقضي بالعجب تلاعب الكوثري في النقل وتناقضه فيه وجرأته على الله عز وجل وطعنه في أهل القرون الثلاثة المفضلة وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم بإحسان فيما أجمعوا عليه، وجعل عقيدتهم التي هي نصوص القرآن القطعية من شواذ شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم، وإلى الآن يعتبر هذا المذهب اللي هو إجراء الصفات على حقيقتها هذا من شواذ ابن تيمية. وعلي جمعة قال هذا الكلام، ولهذا يقول علي جمعة بأن ابن تيمية هو أول من أدخل يعني مصطلح حقيقة ديت، نسبة اليد اليدين حقيقيتين، نسبة السواء حقيقيا، ويقول هذا هو التجسيم. ولكننا لا نكفر ابن تيمية، هو ما يكفر لأنه جاهل بهذا. نعم.
وإليك البيان. أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المجلد 13 من شرحه للبخاري أقوال القرون الثلاثة ومن تبعهم بإحسان في قوله تعالى وكان عرشه على الماء. ثم نقل حافظ المشرق ابن حجر عن حافظ المغرب ابن عبد البر قوله أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه، فسماهم من أقر بها معطلة. انتهى كلامه. وترى الحافظ الذهبي في كتاب إثبات العلو لله تعالى ينقل مما يؤيد ذلك عن جميع أصناف العلماء، ومثله الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية بما يجزم المؤمن معه أن إثبات الصفات عقيدة السلف قاطبة. ويجيء في الزمن الأخير الكوثري المتعصب عليهم جميعا الجريء على الحق بالهوى فيطعن في عقيدتهم وعقيدة نابغة الإسلام.
لو لم يرد علماء إخوان على الكوثري أكان قد بنى أمره؟ ما كان قد بنى أمره، ولعلني أنا وأنت نقع في قراءة كتاب كتبه فنغتر بذلك. لهذا جزى الله خيرا كل من حرس الحدود لهذه الشريعة وقام ذابا عنها وعرض نفسه للسهام والنيل والسب والشتم من أجل أن تصان الشريعة وعرضها. أتظنون الجهاد يا أخواني سيفا يسل ورمحا يطعن به وقوسا يرمى به فقط؟ إن هذا جهاد هو جهاد السيف والسنان. وأما الجهاد الأعظم الذي يفوق جهاد السيف والسنان هو جهاد الحجة والبيان، جهاد الشبهات، جهاد الضلالات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره. نعم.
فيطعن في عقيدتهم وعقيدة نابغة الإسلام وعلم الأعلام الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية الذي جدد لنا في كتبه عهد السلف بسلامة إيمانهم وقوة برهانهم.
يا الله، سبحان 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 من رزق ابن تيمية هذا الرزق العظيم الوافر. فكل الأمة عيال على كتب شيخ الإسلام بعد شيخ الإسلام، وكم جدد الله بهذا الدين وصف به هذه العقيدة التي أصابتها لوثة الفرق من رافضية وصوفية ومعتزلية وأشعرية حتى قام رحمه الله بهذا الحق حق قيام وبهذا الجهاد حق القيام. فجزاه الله خيرا من إمام عن هذه الأمة، ونظر الله وجهه ورزق الفردوس الأعلى شيخ الإسلام. ومن كشيخ الإسلام؟ سبحان الله، إن شيخ الإسلام شيخ كل زمان، ليس شيخ الإسلام في 107 أو 8، وإنما هو شيخ الإسلام حتى إلى عصرنا هذا. فلا ترى سلفيا إلا وهو مقبل على كتبه، بل إن مفتاح سلفية كل رجل هو أنه انتفع بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. صح ولا يا إخوان؟ نجد في ترجمة العلماء هذا ابن عبد الوهاب في فهم حسن من حسنات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم.
والجمع بين صريح العقل وصحيح النقل جمعا مطابقا لنصوص اللغة وحقائق
وهذا عدو المبتدعة في العصر هذا. مين يا أخواني؟ هو هشام البيلي؟ مالوش وزن. هو مين يا اخوان؟ هو مين العدو في العصر هذا وفي كل البلدان؟ العدو هو ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ابن تيمية وابن عبد الوهاب بيحاربوا ابن تيمية، عشاشات ابن تيمية في الكتب. ابن تيمية، طب ابن تيمية مات بقى 700 سنة، 700 سنة خلاص مات ابن تيمية، خلاص ماذا تريدون بعد نواتي؟ لكن بقيت كتب، بقي منهجه. ابن عبد الوهاب من 300 سنة مات، بقيت كتبه، بقي منهجه. فهم يحاربون هؤلاء الى الان، العدو اللدود. مش ابراهيم عيسى هو بيقول اللي ايه النصارى في ليبيا هو ابن تيمية؟ مش اسلام البحيري جاء غضبه مصبوب على ابن تيمية؟ ليه؟ لتأثير ابن تيمية، لتأثير ابن عبد الوهاب على كل سلفي. نعم.
والجمع بين صريح العقل وصحيح النقل جمعا مطابقا لنصوص اللغة وحقائق الدين وهدي القرون الثلاثة المفضلة، ويعيب عليه في حواشيه على التبيين في الصفحة 93 و300، وفي إشفاقه في الصفحة 74 ما قاله في نقد أساس التقديس للرازي عند الكلام في الاستواء: ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته، فكيف على عرش عظيم؟ وهو ينتزع هذه الجملة من كلامه انتزاعا، ويحذف منها ليشوه وجه الحقيقة، مع أن المراد منها ظاهر، وهو أن العرش وحملته محمولون بقدرته، وأصلها في الكواكب في المجلد 25. لولا ذلك، أي قدرته وإرادته، ما استقل به العرش ولا الحملة ولا السماوات والأرض ومن فيهن. ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف على عرش عظيم أكبر من السماوات السبع والأراضين السبع؟ إلى آخر كلامه. وقد حذف الكوثري قول شيخ الإسلام ولطف ربوبيته ليخفي
بطر. لابد لابد يبترون، لازم يغيرون. نعم.
ليخفي المراد، وهو أن القدرة الإلهية قائمة بجميع المخلوقات مستقلة بها.
يعني ليس الله محتاج إلى العرش، ليس حملة العرش من الذين يحملون بقوتهم وكذا، ولكن هذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أن القدرة الإلهية قائمة بجميع المخلوقات مستقلة بها من العرش الذي هو أكبر مخلوق إلى صغار الذر والبعوض، وهو تعالى بائن منها مستغن عنها عال عليها جميعا. وإنما أراد الكوثري أن يشنع بضرب البعوضة مثلا. أولا يذكر الكوثري أن الله
أولا يذكر الكوثري أن الله ضربها مثلا، فقال سبحانه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولما عاب الكفار الكفار ذكر النحل،
ولما عاب الكفار ذكر النحل والنمل والذباب والعنكبوت في القرآن، ذكرهم الله تعالى في هذه الآية أن البعوضة فما فوقها من عجائب خلق الله، وأنها مشتملة على حكمة بالغة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها
إلا الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. ما يقولون لماذا ذباب لماذا بعوضة، وإنما يقفون عند هذه الأمثلة الدالة على عجيب القدرة. أنتم تحتقرون الذبابة فهل تجتمعون على خلقها؟ تحتقرون النحلة فهل تستطيعون خلقها؟ نعم.
ثناء عظيم على المؤمنين واعتداد بعلمهم أنه الحق، ونعي على الكافرين إغفالهم حظهم وعنادهم ورميهم بالكلمة الحمقاء، كما قال الزمخشري في كشافه: فيا ليت شعري من أي الفريقين.
وإنما هو العمى وليس كشاف، إنما هو كشاف الاعتزال وليس كشاف الحق، كشاف الاعتزال. نعم.
فيا ليت شعري من أي الفريقين هذا المعترض حتى يعيب مثلا مضروبا في القرآن. وأصغر مخلوق لله هو خلق معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله، كما أن أكثر صورة من القرآن هي وحي معجز لهم أن يأتوا بمثله. عرش الرحمن. ثبت بالنصوص القرآنية القطعية التي لا مجال للتأويل ولا التضليل فيها أن الله مستو على عرش، بائن من خلقه، قاهر فوق عباده، وأن عرش الرحمن أعظم مخلوقات الله. وقد أفرده الله بالذكر في آيات كثيرة، ووصفه بأوصاف دلت على أن له وجودا مستقلا عن سائر الموجودات. وهذه شذرة مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العرشية. قال رحمه الله: وأما العرش فالأخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات، وأنه ليس نسبته إلى بعضها كنسبة بعضها إلى بعض. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الآية. فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة، وأن حملته ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين. ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام سائر الأفلاك، لا فرق في ذلك بين كرة وكرة،
كرة وكرة،
بين كرة وكرة. وأن قدر وإن قدر أن لبعضها ملائكة في نفس الأمر تحملها فحكمه حكم نظيره. قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش الآية. فذكر هناك أن الملائكة تحف من حول العرش، وذكر في موضع آخر أن له حملة، وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن حوله، فقال: الذين يحملون العرش ومن حوله. وأيضا فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية له: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وفي رواية لغيره صحيحة: كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهو سبحانه وتعالى يمتدح بأنه ذو العرش،
يتمدح بأنه ذو العرش.
فقوله سبحانه:
وذلك لفت نظر الناس إلى عظم العرش وأنه أعظم المخلوقات على الإطلاق، سبحان من خلقه. تدرون يا إخواني، الكرسي ما السماوات السبع فيه إلا كحديدة في فلاة، السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي، والكرسي في العرش كذلك. إذا ما العرش؟ إذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي لا تبلغ هذا الشيء، والكرسي في العرش كذلك، إذن ما العرش هذا؟ فكيف برب مستوى عليه؟ نعم،
كقوله سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقد قرئ المجيد بالرفع صفة لله، وقرئ بالخفض صفة للعرش. وقال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب
يعني العرش المجيد، يبقى صفة للعرش بنو مجيد، أو ذو العرش المجيد يبقى صفة للرب، أو الغفور الودود ذو العرش المجيد. نعم.
وقال تعالى: كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فوصفه بأنه كريم أيضا. وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فوصفه الحديث بأنه عظيم وكريم أيضا، انتهى كلامه. فأين يذهب المعترض بهذه الآيات الكريمة والنصوص القطعية في إثبات العرش ووصفه؟ وهل من سبيل إلى إنكارها أو صرفها عن ظاهرها وتأويل أعظم مخلوق وأكبر موجود بالعدم الصرف؟ وأي فرق بين وجود السماوات والأرض والعرش والكرسي يا ترى؟ وهل يعقل ما يقول من يعادي هذه النصوص؟
وهل يعقل ما يقول من يعادي هذه النصوص
ويخرق الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر، ويقلب ابن تيمية ويلقب ابن تيمية بالحشوي، ويسمي المؤولين والمعطلين بأهل السنة، ويقول عن ابن تيمية: لا يعد هذا الحشوي من صغار تلامذتهم كما تراه في مقدمة تبيين كذب المفتري.
هذا يعني انتقاص الشيخ الإسلام، وأنه حشوي ومع ذلك لا يعد أصلا من صغار تلامذته. نعم.
وتلقيب شيخ الإسلام بالحشوي من الحشو الذي لم يقع له نظير، ومن التقليد المميت للعقل والشعور، بل من التعصب الشنيع الذي لا يرضاه لنفسه إلا اليهود البهد. فإن هذا الإمام جمع
هذا معروف يقول انتقاص المخالف، هذا انتقاصه حتى ولو كان على علم، فانه زاهد فيه ما يعرف شيء ما يسوي شيء، فيقول في ابن تيمية انه لا يبغى يكون تلميذا، وهو يعلم حجم ابن تيمية رحمة الله عليه، هو يعلم حجم ابن تيمية نعم، لكن هذا الكذب سبحان الله والفجور، مع ان الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. يعني احنا لما نيجي نرد على علي جمعة مثلا نقول هذا الرجل لا يعرف شيء في علم اصول الفقه ولا يعرف حتى تعريفه، لا هذا كذب، هو في علم اصول الفقه وكذا على علم بالاصول، انا ما اشحد هذا، لكن ماذا صنع له هذا العلم بالاصول؟ لكن لا اتي انا اقول علي جمعة لا يعرف حتى الاحكام التكليفية الوضعية، احمد عمر هاشم اتحداكم لو عرف الصحيح من الضعيف، لا انا هنا ارد على نفسي لان هذا خلاف الواقع، لكن ده طريقة المفترين زي رسلان طلع على المنبر يرد علينا، شوفوا الردود على النفس، واحد يرد رد الانسان حتى سبحان الله يجد فيه حقا يرجع اليه، يقول هذا الرجل اصلا الذي يقرا ما ادري قراءه طالب او تلميذ في الصف الرابع، يعني انا لا احسن ان اقرا حتى قراءه طالب في الصف الرابع، تعرفون ليه في الصف الرابع؟ لان هذا الرجل بيحب رابعه، انا احب رابعه. طيب يعني طب انتقد كما شئت لكن لا تخالف واقعها، في احد يعني انت يا رسلان فعلا انا احب رابعه؟ انت يعني رد على رابعه طول الليل والنهار ما ورانا غير رابعه وانت تقول احب رابعه؟ هو عايز يجيب المثل عشان يصل الى رابعه، يعني ما بيقراش قراءة طالب في سنة رابعة، ما لو جاب سنة خمسة ما فيش ميدان اسمه خمسة، لكن سنة رابعة ليه؟ عارفين سنة رابعة لأن هذا الرجل يحب رابعة، أنا أحب رابعة. يعني الناس دي يا أخواني سبحان الله، هذا الرد على المخالف. يعني إحنا لما جينا قلنا عن يعقوب قلنا يعقوب كذا ولا قلنا يعقوب هذا حروفه وكلماته؟ أنا أحب رابعة وأحاربها لا سبحان الله. يعني هذا لا يملكه لا يملك المفلس إلا الافتراء، لا يملك المفلس إلا الافتراء نعم.
فإن هذا الإمام جمع في كتابه بين العقل والنقل جمعا كم فيه أفواه جميع أهل الابتداع والأهواء، وهذا الخوض بالباطل لا يضر شيخ الإسلام ولا يزيد مريديه إلا بصيرة في دينهم ورسوخا.
أين ذهب الطاعنون في ابن تيمية وأين ذهب ابن تيمية؟ ذهبوا حيث لا يعرفهم أحد، وإذا عرفهم أحد فبسب مطعنهم، وذهب شيخ الإسلام حيث تكون النصور في علياء هذا الكون والحمد لله نعم. فكلنا عيال عليه، ما عندنا حق إلا وقد عرفناه من شيخ الإسلام وأئمة الإسلام، فرضي الله عن شيخ الإسلام وأئمة الإسلام، لولاهم لكنا كالبهائم، لولاهم ما عرفنا معروفا ولا أنكرنا منكرا، لولاهم ما كان لنا عزة في دعوتنا، عزة السنة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ما في عزة في حزب، ما في عزة في تكثير سواد الناس حولك، ما في عزة في مسجد طوابق عشرة، ما في عزة في منصب، ما في عزة في رئاسة، ما في عزة، العزة في طاعة الله. ولهذا يقول العثيمين فمن ذل لله عز به، أما من عز بغير الله أذله الله، فمهما ابتغينا العزة فيه غير طاعته أذلنا الله نعم.
ويأبى الله للحق إلا أن يظهر وللباطل إلا أن يذل ويقهر، وها هي ذي كتب شيخ الإسلام تطبع وتنشر وتطرد بنورها ظلام الشكوك والأوهام،
وتطرد
بنورها ظلام الشكوك والأوهام، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. كاذب مفضوح في كتاب مطبوع، لو كان هذا الرجل الكوثري ممن يتقي الله ويبالي خزي الدنيا ويوم الحساب لما رضي لنفسه هذا الموقف الشاذ الذي وقفه من حملة القرآن ودعاة السنة وحملتها، ولما استباح لنفسه الكذب في التاريخ والتجني على أئمة الدين ومفاخر المسلمين في كل العصور. لا أطيل القول عليك أيها القارئ الكريم، وإنما أنقل لك جملة مما قال في كتابه الأخير الذي سماه الإشفاق على أحكام الطلاق، كأنه أشفق على المسلمين من أن يعودوا إلى عهد الطلاق الشرعي في الإسلام، وأراد أن تستمر هذه الفوضى في البيوت وتبقى نصوص القرآن محجوبة عن المسلمين. فقد عرض في كتابه هذا لنابغة الإسلام الإمام ابن تيمية كدأبه في عامة ما يكتب، ولكن هذه الكتابة من أفضح ما كتب وأخزاه. قال هداه الله في الصفحة 73: ولولا شدة ابن تيمية في رده على ابن المطهر في منهاجه إلى أن بلغ به الأمر أن يتعرض لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على الوجه الذي تراه في أوائل الجزء الثالث منه بطريق يأباه كثير من أقحام الخوارج، مع توهين الأحاديث الجيدة في هذا السبيل، لما قامت دولة الغلاة من الشيعة في بلاد الفرس والعراق وشرقي الأسيا كذا الصغرى وأذربيجان
وشرق الأسيا الصغرى
وأذربيجان من عهد الملك المغولي خدبنده وابن المطهر الحلي. لما وصل إليه كتاب ابن تيمية هذا قال: كنت أجاوبه لو كان يفهم كلامي، ولكن جوابي يكون بالفعل، حتى سعى سعيا إلى أن تمكن من قلب الدولة السنية من تلك الأقطار إلى دولة غالية في التشيع بحمل خدبنده.
يحمل خدبنده الملك الشعوب على التمذهب بمذهب ابن المطهر.
ولم يزل الغلو في التشيع في تلك البلاد منذ عمل ابن تيمية هذا، ولو كان يسعى بحكمة لما بعدت شقة الخلاف بين الإخوان المسلمين على الوجه الذي تراه. انتهى كلامه.
يعني يصبح ابن تيمية هو السبب في أن هذه البلاد صارت على مذهب الشيعة، لأنه ردا سيئا على ابن المطهر، صار يدافعه عن ابن المطهر، ويعتبر أن ابن تيمية لم يكن أسلوبه أسلوبا سليما سديدا صحيح. هذا هو. وأن ابن تيمية تكلم في علي بن أبي طالب في أوائل الجزء الثالث، وأهم حاجة خلي بالك في أوائل الجزء الثالث، الرجل محقق، الرجل لا يكذب، في أوائل الجزء الثالث كلام يأباه الخوارج. ولهذا انتبه، الحديث اللي رواه مسلم 6422 يقول كذا: وقد ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى كتاب صفحة 612 في المجلد 17، وذكر ابن كثير في التفسير صفحة كذا، كل دول كذا بخلي بالك، لكنهم يريدون من المستمع أن يكون إيه؟ أن يقول: يا الله، كل ده الصفحة ده برقمها، ده بيذكر الجزء والصفحة والرقم. راجعوا هذه الأرقام وراجعوا هذه الصفحات فلن تجدوا شيئا. نعم، زي اللي سمع بطرس، ما ادري ايه الراجل هو النصراني هذا، هو بيذكر كتاب يعني وذكر المسائل، فالمذيع يقول مثلا موضوع مثلا كذا، فيقول هذا يقول انا ذكرته بصفحه 322 الى 517، اي موضوع يذكر في الصفحه طول. طب ومثلا موضوع كذا ذكرته بصفحه 32 و64 و103، اي على طول ارقام كانوا يحفظ. فهذا يحسنه كل احد، فخلي بالكم، انتبهوا، هذه كلها بضاعة يوهمون الناس أنها شيء وليست بشيء. نعم.
قال الشيخ البيطار رحمه الله تعالى:
ابن تيمية يطعن في علي، تبات حرف واحد، أن ابن تيمية يطعن في علي ويرد الحديث الصحيح في علي، تبهت، أنت رجل محدث، هات هذه الأحاديث الصحيحة التي ردها ابن تيمية، أذكرها، لماذا تقول أول المجلد 13 أو الثالث وخلاص؟ لماذا؟ تم تجيب المواضع. نعم.
قال الشيخ البيطار رحمه الله تعالى: أقول كلامه هذا صريح في أن الإمام ابن تيمية هو الذي أثار ثائرة الشيعة بتعصبه عليهم وطعنه فيهم وتنقيصه عليا رضي الله عنه بما يأبى مثله الخوارج، وأنه هو الذي حمل ابن المطهر على هذا الغلو في التشيع والسعي في نشر المذهب من عهد الملك المغولي خدابندة الذي تشيع وقلب دولته شيعية بسعي ابن المطهر الحلي هذا، وأن منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية لشيخ الإسلام هو الذي زاد النار دراما إلى آخره. سبحان الله، ما أجرأ هذا الرجل على تشويه الحقائق وإفساد التاريخ، فهو ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وإليك الجواب عن هذا الكذب الصريح. أولا، إن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يؤلف كتابه منهاج السنة النبوية ابتداء، ولكنه ألفه ردا على كتاب الحلي الذي سماه منهاج الكرامة، وقد قال رحمه الله
في منهاج السنة رد على منهاج الكرامة. نعم، خدى، خدى بنت، خدى هذا من تصح حسن البنوبي، خدى بنت. نعم دي سماعي بقى، دي بتتخذ سماعي دي. نعم.
وقد قال رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: أما بعد، فإنه أحضر إلى طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه البضاعة، يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم، إلى أن قال: وذكر من أحضر هذا الكتاب بأنه من أعظم الأسباب في تقرير مذهبهم عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم، وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه خدى بندة، وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب، انتهى. فأنت ترى أن كتاب منهاج السنة النبوية قد كتب ردا لاعتداء من اعتدى على أهل السنة وتهجم عليهم وطعن في دينهم، وأن شيخ الإسلام قد أحضر إليه كتاب الشيع ولم يكن رآه، وطلب منه أهل السنة والجماعة رد مفترياته على أهل السنة، وهو شيخهم بل شيخ الإسلام، ومن أولى منه ببيان الحق وأقدر منه عليه. ثانيا، إن الملك المغولي خدى بندة قد ترفض أو تشيع على يد ابن المطهر الحلي قبل صدور رد شيخ الإسلام عليه كما هو ظاهر من كلامه. ثالثا، إن أقصى ما في كلام شيخ الإسلام هو الدعوة إلى الاعتدال في الأقوال والأعمال وتخفيف غلو الغالين في العقائد وتقليص ظل عصبيات أهل البدع والأهواء ودفع أكاذيبهم وأباطيلهم، والغرض من ذلك كله تنوير العقول وتقريب القلوب وتطهيرها مما تراكم عليها من أوضار الباطل وأوغار الحقد وإزالة ما استحكم فيها من جفوة وقسوة. وهذه نبذة صغيرة من كلام شيخ الإسلام مصدقة لما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى: وأما الرافضي فإذا قدح في معاوية رضي الله عنه بأنه كان باغيا ظالما قال له الناصبي: وعلي أيضا كان باغيا ظالما.
قال له الناصبي يعني بيفترض مناظرة بين رافضي، طبعا بيتشعل آل البيت، وناصبي يعني بيكفر آل البيت، فلئن طعن الرافضي في معاوية فهذا النصبي يمكن أن يقول أيضا ها في علي.
وعلي أيضا كان باغيا ظالما لما قاتل المسلمين على إمارته وبدأهم بالقتال وصال عليهم وسفك دماء الأمة بغير فائدة لا في دينهم ولا في دنياهم، وكان السيف مسلولا في خلافته على أهل الملة مكفوفا عن الكفار، إلى أن قال: فالخوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقضحون في علي رضي الله عنه، وكلهم مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون، انتهى كلامه.
هو اعتبر هذا كلام بقى كلام مين؟ ابن تيمية. هو اللي بيقول، كان ابن تيمية هو اللي بيقول كذا، أنه كان علي باغيا ظالما لما قتل المسلمين عمارته وبدأهم بالقتال، والكلام واضح، بس المفترى يجيب منين يا أخوان؟ المفترى يجيب منين؟ يأتي بالكلام و يقلبه، وقل من يتحرى النقولة ويرجع إليه. نعم.
فأنت ترى أن شيخ الإسلام يحكي كلام الروافض والنواصب والخوارج، ولكنه لا يحكم لفريق على فريق، بل يحكم بأنهم مخطئون مبتدعون ضالون، خلافا لما يزعمه الكوثري المقلد الغبي من انتقاص مقام الإمام علي، فما أضيع البرهان عند المقلد.
وهل الكوثري لا يعرف هذا؟ اي واحد من يا اخوان فيكم العامي؟ يلا. قال رحمه الله ابن تيميه: واما الرافضي فاذا قدح في معاويه بانه كان بغيا ظالما قال له الناصبي، اللي هو بيكره علي، وعلي ايضا كان بغيا ظالما كذا، ايه علاقه هذا بالنسبه لابن تيميه يا اخوان؟ واضح الكوثري يفعل هذا، يعلم يا اخوان الكوثري هذا يعلم، لكن المفتري ما يجد حقا يطعن فيه في الشخص فيلجا الى الباطل، يلجا الى الافتراء. نعم.
رابعا، وأوضح وأفصح مما تقدم، أن هذا المعتدي على التاريخ الذي أسقطه الحسام القدسي بسبب اعتدائه كما بينا من قبل دعواه أن ابن تيمية هو سبب الغلو في التشيع وبسط سلطانه في الأرض، في التشيع وبسط سلطانه في الأرض، ويوهم كلامه أو يفهم أن السلطان خدى بندة قد ترفض ونشر مذهب ابن المطهر بسبب ابن تيمية وتحامله على الشيعة في منهاج السنة النبوية، وقال: وابن المطهر الحلي لما وصل إليه كتاب ابن تيمية رحمه الله هذا قال كنت أجاوبه لو كان يفهم كلامي، ولكن
يعني ممكن أرد عليه لو كان يفهم كلامي، لكن هم ما يفهم، ابن تيمية ما يفهم. نعم.
ولكن جوابي يكون بالفعل حتى سعى سعيا إلى أن تمكن من قلب الدولة السنية من تلك الأقطار إلى دولة غالية في التشيع بحمل خدابندة الملك الشعوب على التمذهب بمذهب ابن المطهر، ولم يزل الغلو في التشيع متغلغلا في تلك البلاد منذ عمل ابن تيمية هذا.
يعني
انتهى كلامه.
هو السبب ابن تيمية هو السبب. نعم.
ونحن ننقل لك بعد هذا الكلام ما ذكره الشيعة الإمامية أنفسهم في سبب ترفض الملك خدابندة ليعلم مبلغ هذا الرجل من تحريف التاريخ وقلب الحقائق الواقعية بكل وقاحة وصفاقة، ونسجل عليه حقده وتعصبه على رجال الإسلام العظام وافترائه عليهم الكذب الصريح. جاء في كتاب روضات الجنات في تراجم الشيعة تأليف مرزا محمد باقر الموسي الخوانساري الميلاد والأصفهاني الموطن والمهاد في ترجمة الحسن بن المطهر الحلي ما نصه، ثم نقل عن كتاب شرح مولانا التقي المجلسي علي الفقيه نقلا عن جماعة من الأصحاب أن الشاه خدابندة المذكور غضب يوما على امرأته فقال لها أنت طالق ثلاثة، ثم ندم وجمع العلماء فقالوا لا بد من المحلل، فقال عندكم في كل مسألة أقاويل مختلفة أو ليس لكم هنا اختلاف؟ فقالوا
يعني
لا،
لازم المحلل. شوفوا أي أنتوا كل مسألة فيها خلاف، ما في قول يقول بعدم المحلل. نعم.
فقالوا لا، فقال أحد وزرائه إن عالما بالحلة وهو يقول ببطلان الطلاق، فبعث كتابه إلى العلامة وأحضره،
يعني ابن المطهر.
وهنا أطال في وصف اجتماعه بعلماء السنة ومناظرته لهم بما يضحك الثكلى ويشبه كلام الصبيان، ثم قال وعلى أي حال فالطلاق الذي أوقعه الملك باطل لأنه
مش بقى يعني بحث عن إلغاء المحلل، لا ده من أصله أصلا ما وقع الطلاق. نعم.
لأنه لم يتحقق شروطه ومنه العدلان، فهل قال الملك بمحضرهما؟ قال لا.
أقول زي اللي بيقول الآن لابد من الكتابة، يعني هم أشد من ابن المطهر اللي بيقول لابد لا يقع طلاق إلا بكتابة، لا يقع طلاق إلا بكتابة، فهذا أيضا انحراف خطير جدا. إذا علمنا أن الطلاق على عهد النبي لم يكن كتابة أصلا، يبقى إذا ما كان يقع طلاق على عهد النبي ولا في شريعة بعد النبي، هل ينكر واحد فيهم أن كل طلاق وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكتوبا ولا كان مكتوبا هذا؟ إذا كيف وقع الطلاق على عهد النبي والصحابة؟ فاشتراط الكتابة لو كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله لكان هذا الطلاق على عهد رسول الله والصحابة، لكن لم يكن لهذا أدنى شرطية وإنما الكتابة لإثبات حقوق مادية ومالية وكذا، لم يكن له علاقة بوقوع الطلاق من عدمه، لم يشترط الكتاب. نعم.
ثم شرع في البحث مع العلماء حتى ألزمهم جميعا فتشيع الملك وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخبطوا بالأئمة الاثنى عشر،
حتى يخطبوا
بالأئمة الاثنى عشر ويضربوا
السكة. صار على مذهبه. ليه؟ لأنه نجاه من ورطته، فلما نجاه من المطهر من ورطة خلاص أعلن مذهب الشيعة وصار هو إيه؟ شيعية. نعم.
حتى يخطبوا بالأئمة الاثنى عشر ويضربوا السكك على أسمائهم وينفقوها على أطراف المساجد والمشاهد منهم، ثم قال والذي في أصفهان موجود الآن في الجامع الكبير الذي كتب في زمانه ثلاثة مواضع منه، وكذا في معبديه مكوار لنجان ومعبد الشيخ نور الدين النطنزي من الفرقاء، وكذا على منارة دار السيادة التي تممها هذا السلطان من بعد ما أحدثه أخوه غازان انتهى. ثم قال وهذه اليد العظمى والمنة الكبرى التي له على أهل الحق مما لم ينكره أحد من المخالفين والموافقين، حتى إن في بعض تواريخ العامة أي أهل السنة رأيت التعبير عن هذه الحكاية بمثل هذه الصورة، ومن سوانح سنة 777 أظهر خدابندة شعار التشيع بإضلال ابن المطهر.
عرفنا كيف تشيع الإمام بسبب فتوى ابن المطهر في الطلاق. يبقى ابن مطهر ابن تيمية كتابه هذا هو السبب في تشيع هذا الرجل ونشر هذا المذهب. سبحان الله يا اخواني، انظروا كيف قلب الحقائق. لهذا اهل البدع اهل افتراء، اهل البدع اهل كذب، اهل البدع اهل بتر للنصوص. نعم.
أعلمت الآن أيها القارئ الكريم السبب الذي من أجله ترفض هذا الجاهل الأعجمي المغولي، وأنه مسألة شخصية لا دخل فيها لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا لكتاب منهاج السنة النبوية، وهو كونه طلق زوجته ثلاثة وهو غضبان، واستفتى أمثال الكوثري من علماء عصره فأفتوه بالمحلل، وهو الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وقال الملك لهم عندكم في كل مسألة أقاويل مختلفة، أو ليس لكم هنا اختلاف؟ قالوا لا، لابد من المحلل، أي الملعون بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم هو والمحلل له. فاستنكف الملك عن هذا التحليل الذي هو زنا صريح، ولو أخذوا بما كان عليه الطلاق الثلاث في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد صاحبيه لخرجوا من جحر الضب الذي أوقعوا الملك معهم فيه، ولو اهتدى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لوجد لمسألته عنده حلا نبويا سنيا غير شيعي.
وهو أن من طلق ثلاثا وقع واحد، من قال أنت طالق 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 كان واحدا. نعم.
ولكن الكوثري يلبس شيخ الإسلام ذنب غيره، فعليه ما يستحق من ربه. لماذا تسكت أيها الكوثري عمن أحرجوه عمن أحرجوا الملك فأخرجوه من بينهم، وتطعن في دين من يرده وقومه إلى حظيرة السنة؟ أكان بالله إثما أن يؤلف ابن تيمية كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ويرد به ضلالات ابن المطهر الحلي والكوثري السني فيما يزعم يتبجح بقول الحلي الشيعي لإمام السنة؟ كنت أجاوبه لو كان يفهم كلامي. وفي كتاب روضات الجنات في تراجم الشيعة الذي لخصنا عنه ما تقدم في الصفحة 71 بعد 100 إلى الصفحة 74 بعد 100 نقلا عن تذكرة الشيخ نور الدين علي بن عراق المصري أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية الذي كان من جملة علماء السنة معاصرا للشيخ جمال الدين العلامة المذكور منكرا عليه في الخفاء كثيرا كتب إليه العلامة بهذه الأبيات: لو كنت تعلم كل ما علم الورى طرا لصرت صديق كل العالم، لكن جهلت فقلت إن جميع من يهوى خلاف هواك ليس بعالم. فكتب الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي في جوابه هذه القطعة وأرسلها إليه: يا من يموه في السؤال مسفسطا إن الذي ألزمت ليس بلازم، هذا رسول الله يعلم كل ما علموا وقد عاداه جل العالم. وترى الكوثرية ينوه بكلمة ابن المطهر الحمقاء التي أخذها من شعره، ولكنه لم يذكر جوابها السديد لبعض علماء السنة، ويمكنك أن تقف مما أوردناه لك على دخيلته وتعرف حقيقته نحلته وخبيئته. وجملة القول أن هذا الرجل لا يعتد بعقله ولا بنقله ولا بعلمه ولا بدينه.
الله أكبر الله أكبر. هذه أربعة. هذا الرجل لا يعتد بعقله ولا بنقله ولا بعلمه ولا بدينه. الله أكبر الله أكبر. كثير من أهل الأهواء يصدق فيهم هذا، فلا عقل صريح ولا نقل صحيح ولا علم يسير فيه على قواعد العلماء ولا ديانة تحجزه عن الافتراء، فهو جامع بين سقوط الديانة فلا يخاف الله، وبين سقوط العلم فلا يحتج بقواعدهم، ولا بصريح العقل وصحيح النقل بل بالهوى والرأي وهكذا. نعم.
ومن يراجع تعليقاته يتحقق صدق ما قلناه فيه على أن أوردنا شواهد منها دلت على سائرها وعرفتنا حقيقة قائلها، فمن بقي له شك فيها فليرجع إليها ليرى كيف أن التعصب يعمي ويصم، والله عليم بذات الصدور.
من بعد انتهى كلامه رحمه الله، لكن عندنا سهم رماه الأقربون. قال الأستاذ حسام الدين القدسي في مقدمة كتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة أئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم وذكر عيون من أخبارهم وأخبار أصحابهم من تعريف بجلالة أقدارهم، هذا وقد كان الكوثري يصح الكتاب ويعلق عليه ثم وقفته، يبقى هذا نقلوا هذا الكلام أو أضافوه في هذه الطبعة، هذا كلام حسام الدين. يبقى انتهى كلام الشيخ بهجة البيطار وهو كاف شاف الحقيقة في بيان خطورة هذا الرجل على الإسلام وعلى كتب المسلمين. والحمد لله الذي انبار له الأئمة وردوا عليه، على محمد زايد الكوثري وعلى مدرسته هذا الرجل الذي خالف صريح المعقول وصحيح المنقول وحمى له حقده يا إخواني على الطعن في أئمة السنة. في المقدمة عبارة لعلي يعني أقرأها لكم تنم عن معدن هذا الرجل، يقول الكوثري: للمحدثين ورواة الأخبار منزلة عليا عند جمهرة أهل العلم، لكن بينهم المحدثين يعني اللي هو البخاري وكذا والأئمة وأحمد، يقول الكوثري فيهم ماذا؟ لكن بينهم من تعدى طوره وألف فيما لا يحسنه فأصبح مجلبة العار لطائفته بالغ الضرر لمن يسيره ويتقلد رأيه. ومن هؤلاء، يقول الكوثري، من هؤلاء غالب من ألف منهم في صفات الله سبحانه وتعالى، فدونك مرويات، اسمع الكلام ده خطير جدا، فدونك مرويات حماد بن سلمة في الصفات تجدوها تحتوي على كثير من أخبار التالفة يتناقلها الرواة طبقة عن طبقة، مع أنه قد تزوج نحو 100 امرأة. شوف الكلام على حماد، تزوج نحو 100 امرأة من غير أن يولد له ولد منهن، وقد فعل هذا التزوج والتناحك والتناكح في الرجل فعله، بحيث أصبح في غير حديث ثابت البناني لا يميز بين مروياته الأصلية وبين ما دسته في كتبه أمثال ربيبه ابن أبي العوجاء وربيب الآخر زيد المدعو بابن حماد، حماد بن سلمة الإمام العالم. وفعلت مرويات نعيم بن حماد أيضا مثل ذلك، بل تحمسه البالغ أدى به إلى التجسيم كما وقع مثل ذلك شيخه مقاتل بن سليمان، ويجد أثار الضرر الوبيل في مروياتهما في كتب الرواة الذين كانوا يتقلدونها من غير معرفة منهم لما هنالك. فدونك كتاب الاستقامة لخشيش بن أصرم والكتب التي تسمى السنة، التي تسمى السنة لعبد الله وللخلال ولأبي الشيخ وللعسال ولأبي بكر بن أبي عاصم وللطبراني والجامع والسنة لحرب بن إسماعيل السريجاني والتوحيد لابن خزيمة ولابن مندة والصفات للحاكم المعبد الخزاعي والنقد لعثمان بن سعيد الدارمي والشريعة للأجري والإبانة لأبي نصر السجزي ولابن بطة وإبطال التأويلات لأبي يعلى القاضي وذم الكلام والفاروق لصاحب منازل السائرين، تجد فيها ما ينبذه الشرع والعقل في آن واحد. هذا هو الكوثري الذي أخبر عن عقيدته بمثل هذا الكلام. فقاتل الله الكوثري وقاتل من وراءه وقاتل أهل البدع لما شوهوا صورة الإسلام والسنة، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينصر أهل السنة وأن يؤيدهم بالحق في كل زمان وفي كل مكان وفي كل آن، ونسأل عز وجل أن يكثر منهم وأن يكثر من حججهم على الخلق وأن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها لطاعته ويعافى فيها عن أهل معصيته، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة والهداية وأن يجعلنا وإياكم على هذا الطريق دائما أبدا إلى أن نلقاه. ونسأل بمن وكرم في هذه الأوقات العظيمة المباركة من ختام صوم هذا اليوم المبارك وفي مطلع هذه الليلة التي أرجى الليالي في تحري ليلة القدر، نسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان إلى أن نلقاه، وألا يجعل في عملنا هذا شيئا لأنفسنا، وأن يجعله لله عز وجل خالصا، وأن يرزق هذه الأمة السنة الغراء، وأن يكثر فيها سواد أهل الحق، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.